أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة، دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية. طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا بدري شوية من وجهة نظر البعض، وإن كنا أنا شايف إن احنا برضو ما زلنا متأخرين يعني، لكن البداية اللي احنا يعني بدري نسبيا دي بتدينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نخطأ ونصوب هذه الاخطاء، نخطئ ونصوب هذه الاخطاء ونقوم ونقع براحتنا، لان في مازال بفضل الله وقت قبل رمضان. فكتير من الشباب يعني اللي بدأ معانا الدورة بدأ يشعر باحيانا انه بيقصر في بعض العبادات اللي احنا اتكلمنا عنها، ومن الاول اتكلمنا على علو الهمة واوراد قيام ليل واوراد ذكر واوراد استغفار واوراد قراءة قرآن، واتكلمنا على حاجات كتير جدا. فهو بدأ انه ايه يحس ان الموضوع وسع منه، في حاجات وقعت منه. بقول للناس اللي عندها هذا الاحساس ابشر، ده شيء صحي جدا وكويس جدا، لان الوحيد اللي ما بيغلطش اللي هو ما بيشتغلش. وانت بالفعل ما كنتش بتعمل حاجه قبل الدوره، ولما جت الدوره حسيت انت مقصر. ليه؟ لانك بدات تهتم، بدات تعمل، بدات تراقب نفسك، تراقب اوقاتك، تراقب اذكارك، تراقب اورادك، فبدات تحس ان في تقصير. هذا الشعور بالتقصير معناه ان انت بتتحسن وبتسير الى الامام وبتراقب نفسك، وبدات ان انت تحسن من اورادك وتحسن من صلاتك وتحسن من عباداتك، فتشعر في بعض التقصير بالنسبه للي انت بتطمح للوصول ليه. اما لو كنت بتقارن باللي انت كنت عليه قبل الدوره هتحس ان انت تحسنت كتير جدا. فاللي عنده الشعور ده ان هو وقع، ان هو احبط، ان هو كسل، ان هو مش على المستوى المطلوب، بقول له ده علامه صحيه جدا انك بدات تسير الى الله بقلبك، وقلبك سابق جوارحك، فجوارحك مش لحقاك لانها مش واخده على هذه الهمه العاليه، فانت حاسس بالتقصير. لكن الحمد لله دي علامة صحية جدا، فدي رسالة بوجهها لكل الذي شعر بالتقصير او بان هو مش على المستوى المطلوب، بقول له دي علامة صحية جدا وابشر، ودي حاجة كويسة جدا بنفرح بيها. تمام. اللي عايز يرسل الرابط لاي حد يرسله عادي جدا، المحاضرة مفتوحة للجميع، واحنا منزلين اصلا الرابط على صفحة الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا، فاللي عايز ينشر ينشر براحته جدا، مفيش اي مشكلة خالص. فدي النقطة الأولى، نقطة إن هي علامة صحية. ندخل بقى في لقاء النهاردة. لقاء النهاردة يا جماعة بنتكلم على موضوع خطير جدا 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 ومهم جدا، وهو أسرار السبق إلى الله عز وجل. إحنا طبعا سميناه سر السبق أو سر السباق، لكن هو مش سر واحد، هي أسرار كثيرة جدا. طبعا البعض بيعترض على إنها ليست أسرار، يعني بعض الناس لما هنتكلم إن شاء الله يقول طب ما دي مش اسرار، دي حاجات معروفه في القران وفي السنه. صحيح، بلا شك هي ليست اسرار بالمعنى ان محدش عارفها، ليس هذا هو المعنى المقصود، لكن معناها انها تغيب عن كثير من الناس. فهي اسرار لمن لم يبحث، لمن لم يتضلع من القران والسنه، لمن لم يهتم بهذا العلم. ويا شباب في نقطه يعني قبل ما نتكلم في هذه الاسرار بحب اقولها، الا وهي ان درس زي بتاعنا ده او زي دروس كتير من اخواننا من الدعاه ليست هي الغاية ولكنها هي البداية. يعني أنا لما باجي أتكلم معاك عن فضائل الأعمال، في أسرار السبق إلى الله سبحانه وتعالى، في كيف تكون من أهل الله الذين هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أما باجي أتكلم معاك في أي من هذه العلامات الفارقة في حياة الإنسان وفي علاقته بالله، أنا مجرد بشاور لك على نجم في السماء، مجرد بصف لك الطريق، مجرد بشاور لك للطريق الذي نريد انا وانت ان نسلكه. يعني انا مش سابقك ولا حاجه، انا زيك بالظبط، بس احنا بنشاور على هذا الطريق عشان نبدا نسلك فيه انا وانت. فلا تكتفي بالسماع، لا تكتفي بالتلذذ، لا تكتفي بالتاثر، لابد من العمل، لابد من المتابعه، لابد من المراقبه. احنا بالظبط عاملين واحنا مع بعض في هذه اللقاءات وفي هذه الدوره وغيرها من اخواننا الدعاه احسن مننا بيعملوها، احنا مجرد بنغرس بذره، لابد ان احنا بس بنغرس البذرة، وهذه البذرة التي غرسناها لابد أن تسقيها وترويها وتتابعها، يعني انت عارف اللي بذرة زرعة بيقعد يشيل بقى الايه الافات عنها، ويشيل الحاجات الضارة من حواليها، ويديها اسمدة وكيماويات عشان تنمو. بالضبط هذا التعاهد وهذه المدارسة وهذه المتابعة لابد تكون في حياتك العملية، في حياتي وفي حياتك. أنا بنصح نفسي قبلك، يعني ما تفكروش يعني، وما أنا وما أبرئ نفسي، يعني مش بقول الكلام ده إن أنا أحسن منكم أو إن أنا سابقكم أو إن أنا مثلا بعمل الكلام ده وأنتم مقصرين، لا كلنا مقصرين، كلنا محتاجين نفعل هذه الأشياء، بس أنا بذكر نفسي وإياكم يعني. فمحتاجين إن إحنا نتعاهد هذه النبتة الصغيرة لتصبح شجرة كبيرة وتثمر. هذه المعاهدة محدش هيعملها لك، محدش هيعملها لي لا أنا ولا أنت، أنت وأنا لازم نعملها بنفسنا، لازم احنا بنفسنا نتعاهد هذا الايمان، نتعاهد هذه المعاني الايمانيه التي يفتح الله عز وجل بها علينا في هذه اللقاءات والمدرسات المباركه. لابد نتعاهدها بالبحث والمحاسبه والمراقبه. يعني احنا كلمنا في دروس سابقه بنذكر في بعض اللقاءات مثلا في النص معاني جليله جدا، زي حسن الظن بالله، زي التعلق بالله، زي الخلوه مع الله، زي ذكر الله سبحانه وتعالى. زي النهارده هنتكلم عن موضوع الذكر ده بشكل عميق شويه، محدش بقى هيجي يذكر لك، انت لابد انت اللي تذكر، لابد انت اللي تحاسب نفسك وتقعد كده. اقعد بيني وبين نفسي انا ذكرت الله قد ايه النهارده. فدي مقدمه مهمه جدا حبيت ان اقولها قبل ما نبدا في هذه الاسرار. السر الاول او المبدا الاول في السير الله سبحانه وتعالى اللي اخترناه معانا، طبعا الاوليه هنا اوليه ان انا اللي بقولها الاول، يعني مش ان هي الاول في الكتاب والسنه، لا اوليه في الدرس معانا يعني، لكن ما بديش لا اولويه لشيء يعني. وان كان لو هندي اولويه فرقم واحد ده هو الاولويه فعلا، وهو أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. وطبعا الكلمة دي مش كلمتي، دي كلمة ابن قيم رحمه الله تعالى، قال الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. طيب لما نقول الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان، هذه الكلمة الجليلة العظيمة العميقة، ماذا يقصد ابن قيم بها ومن شرحها من العلماء بعده؟ إيه موضوع الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان؟ والله بيقولك العلماء إن حالنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أحوال. يعني الناس اللي بتسير إلى الله بالعبادات واحد من ثلاثة، يا إما إنسان يسير بقلبه وجوارحه، يعني إنسان اجتمع فيه حسن النية وحسن العمل، اتبع فيه الإخلاص والمتابعة، فهو يعلم أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى فيستحضر النية الصالحة بقلبه ويعمل بجارحته، فسمع مثلا إن الذكر ده من أفضل الأعمال فبدأ يستحضر يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه فجمع بين الجارحة والقلب. سمع ان الصيام ده من افضل الاعمال، وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كلها ويصوم شعبان الا قليلا، وان رجب من اشهر الحرم التي يستحب فيها الصيام، ان العمرة في شعبان لها فضل، والعمرة في رمضان لها فضل، والعمرة في رجب لها فضل، لانها من جملة فضائل الاعمال. فبدأ ان هو يستحضر النية الصالحة ويروح يعمل عمرة، يروح يذكر الله سبحانه وتعالى، يزيد من ورده في القرآن. يبقى اذا الانسان ده جمع بين حاجتين، عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا بأسمى المراتب. الإنسان اللي جمع بين عمل القلب وعمل الجوارح ده هو أعلى واحد في السير إلى الله سبحانه وتعالى. التاني اللي بعده اللي هو نفسه يعمل هذه الأعمال وعنده النية الصالحة، لكن مش قادر يعمل، جوارحه مش مساعداه، ما عندوش القدرة المادية أن يروح يعمل عمرة، ما عندوش القدرة البدنية أن هو يصوم، وإلى غير ذلك. فهو بقلبه مع الأول، هما في الأجر سواء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قال وهم عائدون من الغزوة، قال ما سرتم مسيرا، والغزوة كانت بعيدة والصحابة سافروا ومشوا وتعبوا، والغزوة أصلا ربنا سبحانه وتعالى سماها ساعة العسرة لأن هي كانت عسيرة جدا والكلام ده كله، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع فقال للصحابة إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم زيهم زيكم بالضبط شاركوكم الأجر. فالنبي الصحابة استغربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حبسهم العذر. دول كانوا ناس مشاركين بقلوبهم، ساروا الصحابة بأبدانهم في الجهاد في سبيل الله، ورأوا هذه المشاق ورأوا هذه المتاعب، وكان في صحابة تانيين يسيرون معهم بقلوبهم حبسهم العذر. فلذلك الاثنين تساووا في الأجر، رغم ان ايه ان التاني ما عملش حاجة ببدنه. يبقى اذا الطريق والله، هنا بقى ابن القيم جاب القاعدة دي، الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. ليه؟ لان التاني مع صحة القلب وصحة النية وصحة استحضار هذا العمل وهذا الثواب، خد نفس الأجر كامل، خد الأجر كامل جدا، كامل تماما. ليه؟ لأنه صار إلى الله بقلبه. طيب المثال الثالث بقى اللي هو بيقطع، أو الثالث، السائر الثالث، الذي يسير بجوارحه دون قلب، وهذا عمله مردود. الإنسان اللي هو بيعمل أعمال بنية فاسدة أو بيذكر بقلب غافل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إن الله لا يقبل من قلب غافل له. الإنسان اللي بيذكر وهو مش هنا، بيقول بلسانه فقط، فهذا لا يقبل الله عز وجل منه هذا الذكر، وكذلك الذي ينوي نية فاسدة بيرائي بهذا العمل، بيستحضر رؤية الناس إليه، بيستحضر التفات الوجوه إليه، بيستحضر إن الناس تتكلم عنه، إن الناس ينشروا مقاطعه، إن الناس يزيد عدد الفولورز عنده. هو ده نيته، يعني هي نيته هذه وفقط. برضو إحنا يعني مش عايزين نكون مثاليين ونقول إن محدش بيفكر، يعني لابد ما تفكرش في هذه الأمور. لا، هو طبيعي إن الإنسان يبقى يفرح بانتشار دعوته، بزيادة عدد المتابعين، بزيادة عدد، من باب انتشار الخير، من باب أن هذه عاجل بشرى المؤمن، أن هذا من الفتح. بس ما يبقاش نيته أنه هو بيعمل ده عشان الناس تحبه، عشان الناس تسمعه، عشان الناس تعرفه، عشان الناس تلتفت إليه، بل هذا يحبط العمل بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يبقى القاعدة الأولى، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. وكلمنا الأول على مسألة أنواع السير إلى الله، وإن أفضلها وأعلاها وأسمى المراتب السير إلى الله بالقلب والجوارح معا. طيب إيه الدليل أيضا على هذه القاعدة؟ يعني ابن القيم جاب الكلام ده منين، أو العلماء جابوا الكلام ده منين؟ موضوع أن القلب هو المعول عليه في السير إلى الله، جابوا استدلوه من حديث جميل جدا جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ده طبعا للناس اللي بتدرس معانا في العقيدة له تفاصيل كتير بنتكلم فيها، وهو حديث البطاقة. ايه حديث البطاقة ده؟ الحديث ده ان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن رجل يأتي يوم القيامة، رجل يعني لو جينا يعني نسقط حاله على حال المسلمين ممكن يكون من أسوأ الناس في المعاصي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هذا الرجل يبسط الله عز وجل له يوم القيامة 99 سجلا مد البصر من الذنوب. تخيلوا واحد قدامه سجل من الذنوب مد البصر، يعني شوف انت نظرك يجيب لحد فين لما تقف. ممكن عينيك تجيب مثلا لو قدامك اسفلت، ممكن على الاسفلت ده تشوف مثلا على مدى كيلو 2 كيلو. تخيل يعني دي المسافة اللي عينك ممكن تجيب اخرها. تخيل ان واحد سجل بالطول ده ذنوب، لا ده مش سجل واحد، ده 99 سجل مد البصر من الذنوب. تخيل الراجل ده عمل ايه، يعني تخيل ذنوبه قد ايه، نسأل الله السلامة والعافية. تخيل الذنوب دي قد ايه. طيب ثم يسأله الله عز وجل يوم القيامة: ألك حسنة؟ ألك عذر؟ فيقول: لا، ليس لي حسنة ولا عذر. طيب الراجل اللي ملوش حسنة ولا عذر ده متوقع ايه؟ خلاص بقى هيؤخذ الى النار. فربنا سبحانه يقول له: لك حسنة وإنك لا تظلم. ربنا يقول له: لا، انت ليك حسنة، والحسنة دي انت مش هتتظلم، هتتحط. فيؤتى ببطاقة، يعني تخيل الاولين دول 99 سجل، سجل سجلات كبيرة. تعرف لما تروح السجل المدني كده، ولا تروح يجيب لك سجلات بقى، تعرف الملفات الكبيرة دي اللي على تراب، اللي مليانة ضخمة، اللي مليانة اسماء وبيانات دي. تخيل سجل الواحد مد البصر مليان بقى كتابة مكتوبة جواه من الذنوب، ويتحط قدامه بطاقة. عارفين يعني ايه بطاقة؟ عارف لما تجيب كارت معايدة كده، او بطاقة صغيرة، حاجة كده صغيرة خالص مكتوب فيها لا إله إلا الله. فوضعت البطاقة يقول النبي عليه السلام فطاشت بال99 سجل مد البصر من الذنوب. السؤال بقى، وده السؤال اللي احنا بندرسه في العقيدة واللي هو معانا النهاردة، ايه الفرق بين الراجل ده وعصاة الموحدين الذين دخلوا النار؟ يعني ايه؟ يعني هو كان بيقول لا إله إلا الله، صح؟ وفي ناس كتير دخلوا النار وكانوا بيقولوا لا إله إلا الله. مش في ناس من الموحدين من المسلمين يعني هيدخلوا النار ولا مفيش؟ في ناس كتير هتدخل النار من المسلمين. طيب الناس دي مش كانت بتقول لا إله إلا الله زي الراجل ده؟ اشمعنى الراجل ده لا إله إلا الله بتاعته طاشت ب99 سجل لمد البصر من الذنوب، وغيره ما طاشتش بيها، وغيره ثقلت الذنوب على لا إله إلا الله فدخل النار؟ ايه الفرق؟ اللي هو شروط لا إله إلا الله اللي هي أعمال القلوب. لو جينا أصلا زي ما أختنا دكتورة أسراء بتقول كده، حقق شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله، ده طبعا كلام العقيدة يعني، شروط لا إله إلا الله لما نحللها وندرسها أصلا بنلاقي كلها إيه؟ كلها أعمال قلوب. الصدق واليقين والقبول، والعلم واليقين والقبول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله المحبة، كلها أعمال إيه؟ صدق، إخلاص، يقين، محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة لله، كلها إيه؟ أعمال قلبية. يبقى إذن اللي رجح وثقل لا إله إلا الله في ميزان هذا الرجل هو قلبه، هي أعمال قلبه التي إيه؟ طاشت ب99. يبقى الحقيقة الرجل ده كان في قلبه سير إلى الله، في قلبه شيء وقر من الإيمان طاشة ب 99 سجل من الايه، من الذنوب مد البصر. وليس هذا لكل الناس، مش كل الناس بلاقي الله بتطيش بالذنوب بتاعتها، لا، في ناس معاها لاقي الله وذنوبها بتثقل وبتدخل النار والعياذ بالله. صح يا شباب؟ يبقى اذا بنستدل بالحديث ده على ايه بقى؟ على السير الى الله بالقلوب. ان لا اله الا الله مع الراجل ده معناه كلمه واحده ومع كل المسلمين زيه زيهم، لكن كان معاها من معاني واعمال القلوب ما ثقلت في الميزان. جميل يا شباب. وطبعا زي ما انتم عارفين احاديث كثير، انا مش هطول في النقطه دي كتير، وان هي كانت يعني مهمه جدا وعظيمه جدا، وزي ما قلت لكم هي تعتبر اعظم الاسرار والقوانين والقواعد اللي بنتكلم عليها النهارده، هي السير الى الله بالقلوب. بس عشان ما تستغرقش اللقاء كله فبنختصر ونقول ان ايضا من هذه الـ يعني الادله على هذه القاعده قول الصحابه عن سيدنا ابو بكر الصديق: ما سبقكم ابو بكر بكثره صيام ولا صلاه، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا، واشار الراوي اليه، الى قلبه. يبقى سيدنا ابو بكر سبق الصحابه بايه؟ بالتصديق. هو اصلا سمي الصديق بايه؟ بالتصديق. والتصديق ده عمل ايه؟ عمل قلبي بايمانه. وزن ايمان ابو بكر بالامه فرجح ايمان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، سبقهم بقلبه. فاذا الموضوع، لا، الموضوع خطير. وطبعا زي ما انتم عارفين ايضا ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، فالقلب محل نظر الرب. وهنا يا شباب دايما بقول كلمة يعني هي ثقيلة على نفسي ولازم تبقى ثقيلة عليكم لما نستحضرها. تخيل لو انت خارج للناس، انت خارج للناس ولابس يعني الجلابية بتاعتك وانت خارج كده، او التوب اللي انت لابسه او القميص اللي انت لابسه اتقطع او اتوسخ، وقع عليه حاجة وسخته. انت خارج كده رايح تقابل ناس او رايح تصلي او رايح الشغل بتاعك، ووقع عليك نسكافيه ولا وقع حاجه على قميصك او على التيشيرت بتاعك او على الجلابيه بتاعتك، هتقدر تروح تقابل الناس بالمنظر ده؟ هتقدر الناس تنظر ليك وتشوفك بالمنظر المتسخ ده؟ هتقدر تروح وانت جلابيتك مقطوعه او منتوشه او كده؟ ولا هتبقى مكسوف ومحرج؟ ولله المثل الاعلى، هذا حال قلوبنا مع الله. قلوبنا متسخة بالذنوب بالمعاصي، يعني الكوباية النسكافيه اللي وقعت على الجلابية دي زيها زي بالنسبة للقلب زي معصية أنا عملتها. فالمعصية دي وسخت قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. صح؟ فأنا لما بعمل ذنب بتقوم على طول إيه؟ قلبي والله عز وجل ينظر إلى هذا القلب. فألا نستحي من الله عز وجل، من نظر الله عز وجل لقلوبنا؟ يعني أنا زي ما قلت لكم والله من بداية اللقاء، أنا والله ما أبرئ نفسي، أنا أول ملام بهذا الكلام، وأنا أول واحد بعاتب نفسي بهذا الكلام. مش بقول لكم أنتوا وحشين وأنا حلو، لا، أنا أول واحد مخاطب بهذا الكلام. ف يعني ما أذنب، ألا أستحي من الله مما فعلت؟ ألا أستحي من نظر الله عز وجل إلى قلبي؟ فأمر يستحق المراجعة والتأمل، أمر يستحق الوقوف مع النفس، ان الله عز وجل ينظر الى القلب. الكلمه دي كبيره، كبيره قوي، كبيره قوي، يعني ان انت تبقى تعلم ان الله عز وجل ينظر الى قلبك وتنجسه بالذنوب وبالغفله وبالمعاصي وبهذا الخرق. يعني فعلا موضوع محتاج، نسال الله اليقظه والعافيه. طيب، والحاجه الاخيره مش هطول عليكم فيها، وهي قول النبي عليه الصلاه والسلام: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. القلب كما يقول ابن القيم ايضا، تعرفين بحب ابن القيم دايما وبحب كلامه لان كلامه مستقى من الكتاب والسنه، يعني كان يقول: القلب مع الجوارح كالملك مع ايه؟ مع الرعيه. فاذا صلح الملك خلاص الرعيه هيستجيبوا الامر. كذلك القلب، القلب هو ملك الجسم. ف القلب لو صلح خلاص صلح الجسد كله. طبعا في تفاصيل كتير في الكلام ده بس الوقت لا يسعنا، والا كل واحده من دول محتاجه محاضره لوحدها، محتاجه جلسه لوحدها نتكلم فيها. بس احنا دورتنا مختصره كلها 10 لقاءات، فما فيش يعني ايه، ما هيش سلسله مثلا 100 حلقه ولا حاجه عشان نقعد نتكلم براحتنا، لا، هو يا دوبك رؤوس اقلام كده. فخلاص يعني نكتفي بذلك في النقطه الاولى، وهي السير الى الله عز وجل بالقلوب لا بالابدان. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا ومحتاجين ان احنا برضه مش هطول معاكم فيها، وهي: لا تؤثر احدا بحظك من الله. احيانا كتير الناس بتفهم الإيثار غلط، وإن ممكن يعني أسيب حاجة من ديني لأجل أحد آخر، وده فهم محتاجين نعدله، لأن لا نؤثر أحدا بحظنا من الله. إزاي الكلام ده؟ تعرفين طبعا القصص كتير معانا، بس زي ما أقول لكم اللقاء مبني على اختصار لأن في قواعد كتير. لما سيدنا جابر بن عبد الله اقترع هو وأبوه عبد الله بن حرام على الجهاد في سبيل الله، وكان سيدنا عبد الله بيحب جابر جدا، ابنه الوحيد، الولد الوحيد يعني، عنده بنات وده الولد الوحيد، فكان هو يعني ايه زي ما بيقولوا الحيلة، يعني هو اللي بيشيل المسؤوليات وهو اللي بيعمل كل حاجة، وهو اللي بيسعى على البنات ولاده واخواته، يعني اخوات جابر اللي هم اولاد سيدنا عبد الله، وهو اللي هيجوزهم، وهو اللي بيساعده في النفقة وفي العمل فكان بيحبه حبا جما ويريد اسعاده. فلما جاءت الغزوة، وده معنى عالي قوي يعني، تسابقوا في السعي الى الشهادة، الى نيل مرضات الله، الى القتل في سبيل الله. تخيلوا الناس يعني بتتسابق في التضحية، احنا دايما نتسابق في الدنيا، نتسابق في هم يتسابقون في التضحية، مش كل واحد بيزق التاني، لا ده هما الاثنين عايزين يطلعوا للجهاد في سبيل الله، فاقترعوا ما ينفعش الاثنين يطلعوا، هيسيبوا البنات لمين؟ هيسيبوا اخواتهم البنات لمين؟ فاقترعوا، فالقرعة جات على سيدنا عبد الله، وصدق الله فصدقه الله، فهو اللي خلاص هيخرج للجهاد. فبكى سيدنا جابر وحزن حزنا شديدا، فقال له عبد الله أبوه: والله لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لو كانت حاجة تانية غير الجنة كنت هديها لك، بس لا، الجنة أنا أولى بيها. فلا تؤثر أحدا بحظك من الله. يعني أنا مش عايز أضرب أمثلة كتير عشان ما أضيعش الوقت عليكم، لكن لابد إن أنت في رمضان، من الوقت وفي رمضان وفي حياتك كلها، في حاجات ما ينفعش إن أنت تؤثر أحد بحظك من الله. ما ينفعش إن أنت مثلا، وليكن يعني أنا بقول لكم مش عايز أضرب أمثلة كتير عشان ما تفهمش غلط، تبقى مثلا شايف في حاجة في مصلحة حد دنيويا مثلا، وانت مصلحتك الدينية في غيرها، فتترك دينك لأجل مصلحة غيرك أو دنيا غيرك، وإن كان غيرك ده ابنك أو زوجتك أو أمك أو أبوك. طبعا مش بنتكلم عن البر، ومش بنتكلم عن النفقة الواجبة، ومش بنتكلم على تربية الأولاد، ما بنتكلمش على الحاجات الأساسيات، بنتكلم على الرفاهيات. يعني بقاش مثلا ولادي مثلا عايزين يخرجوا يتفسحوا، وده حقهم طبعا، بس انا بتكلم عن الرفاهيه الزائده، ان هم عايزين يخرجوا يتفسحوا كل يوم، فانا عشان افسحهم كل يوم اقوم مثلا ايه اضيع حظي من القيام ومن الصيام واورد من القران عشان بفسح عيالي. وللاسف انا شفت نماذج كده، هو عشان يعطي لاولاده مزيدا من الرفاهيه يترك طلب العلم، ويترك الدعوه الى الله، ويترك قيام الليل، ويترك، ما يبقاش عبد صالح، يبقى عبد عادي، ما يبقاش حتى مصلح وينزل للصالح، لا، ينزل للعادي خالص اللي هو بيعمل الفرائض وكده. ليه؟ عشان يرفه اولاده وزوجته ويفسحهم ويخرجهم، وده وان كان ماجور على ما يفعله، لكن هذا ليس فقه الاولويات. ده انا بتكلم بقى عن المستحبات، فما بالك بالمعاصي؟ فما بالك باللي بيعمل بيعصي الله عز وجل، وبياخد ولاده في اماكن حرام، او يسمعهم اماكن حرام، او يفسحهم في فسح حرام، او ويترك حظه من الله. شفت ناس تركوا الحج عشان مراته ما تزعلش. يا اخي ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول انا اصل مراتي ما عاش تحج وانا ما عايش احججها، فانا مش هحج عشان مراتي ما تزعلش. انا شفت واحد كده، انا بقيت مصدوم. يعني لا تؤثر احدا بحظك من الله، انت وجب عليك الحج ومعاك فلوس الحج، وهي ربنا يرزقها ان شاء الله، ادعي لها في الحج ان هي تحج وربنا يرزقها الحج. ففي ناس بتؤثر غيرها بحظها من الله، وده ليس من فقه الأولويات. لابد ان انت تعقل ماذا تفعل. افرض اذا موت هتقول لربنا ايه؟ اما ربنا يسألك ما حجتش ليه وانت كنت قادر على الحج، هتقول لربنا ايه؟ هل هذا عذر يعذر به الى الله سبحانه وتعالى؟ المعنى بقى، او الحاجة اللي نتكلم عليها، القاعدة الثالثة: اغتنم العبادات السهلة، اغتنم بيسموها الغنيمة الباردة، اغتنم الغنيمة الباردة، اغتنم العبادات التي يسرها الله عز وجل على عباده. وفي هذا المضمار يعني، وفي هذا المكان، من أول وأعظم هذه العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن الذكر يا شباب، هقول لكم مثال في أول موضوع، الذكر ده مهم جدا جدا، والمثال ده انا شخصيا اتاثرت بيه جدا لما فكرت فيه. يعني انا سمعت طبعا من الدكتور حازم شومان الله يحفظه، كان بيقول في مره كنا قاعدين مع بعض، فبيقول لو انت في بلد والبلد دي الحاكم بتاعها او الملك بتاعها وزع على الناس شرايط تسجيل، كل يوم الصبح تستلم شريط تسجيل تحطه، تحط الشريط في التسجيل وتفضل تسجل كل اليوم، وفي اخر اليوم تسلم الشريط تتفرغ، وكل كلمه ثناء قلتها على الملك وكل كلمة استحسان وكل كلمة حمد وشكر ليه يديك عليها 10 دولار. تخيلوا يا شباب فعلا لو ده بيحصل معانا هيبقى حالنا عامل ازاي؟ ده الناس مش هتبطل ثناء على الملك اللي عطيهم الشريط ده ليل نهار. ده في ناس ممكن ما تاكلش ولا تشرب ولا تشتغل ولا تنام عشان تزود عدد الثناء والحمد والذكر لهذا الملك عشان ياخد دولارات. ده الكلمة ب 10 دولار. يعني لو قلت الملك ده انسان كويس، ده فاضل، ده ما فيش حد زيه، كل واحده من دول ب 10 دولار، ده انا مش هبطل بقى. ده انت عارفين الدولار بكام النهارده؟ انت عارفين الناس عايشه ازاي؟ انت عارفين الناس بتشتغل كام عشان تاخد 1000 جنيه في الشهر ولا 2000 جنيه؟ ده مش هتبطل ثناء على الملك. ولله المثل الاعلى، الله الملك الحق، بديك على كل كلمه ثناء وذكر وتسبيح وتحميد، وبديك ايه؟ 10 حسنات، الحسنه الواحده لا تقوم لها الدنيا، مش 10 دولار، ده 10 حسنات هتيجي يوم القيامة عشان حسنة واحدة تبيع دولاراتك وذهبك واللي وراك واللي قدامك وأطيانك وعماراتك، لو عندك أي حاجة هتبيعها، بل مراتك وولادك وزوجتك وأهلك وأبوك وأمك وأخوك هتبيعهم عشان حسنة واحدة، صح؟ طيب يبقى المفروض يبقى حالنا إزاي مع ذكر الله سبحانه وتعالى؟ والملائكة تحصي، مش شريط تسجيل، ده الملائكة تحصي ما يلفظ من قول، اللفظ الواحد، إلا لديه رقيب عتيد. فعبادة سهلة جدا، والله عز وجل يعتق عليها ما لا يعتق أحد من العالمين. فالمفروض يبقى حالنا إزاي؟ يعني احنا لو فكرنا فعلا في المثال ده تفكير عميق كده، احنا المفروض ما نبطلش ذكر، المفروض لساننا ده ما يوقفش لحظة. ده أسهل عبادة بتعملها وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت رايح وأنت جاي وأنت في المواصلات وأنت في الشغل وأنت في الدراسة وأنت في أي وقت، أنت تذكر الله سبحانه وتعالى فتؤجر أجر لا تتخيله. ده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصحابة الكلام ده، فقال لهم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة. ايه يا رسول الله العمل اللي احسن من الجهاد في سبيل الله ومن نفقة الذهب ومن نفقة الفضة؟ و النبي عليه السلام يقول أزكاها عند مليككم، يعني أحب وأزكى الأعمال عند الله. الصحابة سألوا إيه العمل ده يا رسول الله؟ قال ذكر الله. فذكر الله عبادة سهلة يحبها الله، وعبادة من أسهل العبادات. طب يا شباب، هو محدش فيكم فكر إزاي الذكر يبقى أفضل من الإنفاق ومن الجهاد ومن الكلام ده كله؟ ليه؟ لأن الذكر فعلا لا يطيقه إلا قلب معلق بالله. لأن أصلا يا شباب الذكر في حقيقته، يعني حقيقة اللغوية، يعني الذكر هو جاي منين؟ الذكر جاي من التذكر، إنك على بالك الشيء ده فبتذكره. يعني لك ذكر الشيء يعني افتكره، صح؟ طب أما تطبق الكلام ده على الله سبحانه وتعالى، معناه إن ربنا في قلبك، ربنا في قلبك، يعني دايما مستحضر معية الله، مستحضر مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى، مشاهدة أفعال الله، فعمال تفكر كده وتقول سبحان الله لأنك بتتفكر في عظمة الله، بتقول الحمد لله لأنك بتفكر في نعم الله، بتقول الله أكبر لأنك تستحضر عظم قدر الله سبحانه وتعالى، فعمال تقول سبحان الله والحمد لله، وتستحضر توحيد الله وأنه لا شريك له ولا يستحق أن يعبد إلا الله، وتقول أحب الذكر لا إله إلا الله، فعمال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جت منين؟ جت من إن قلبك فعلا مستحضر، قلبك عايش. فمفيش واحد يقدر يعمل ده بجد إلا واحد عايش مع الله. مفيش واحد يقدر يفضل يذكر الله ليل نهار ويذكر الله في كل الأوقات ويذكر الله في كل الأحوال إلا وهو قلبه مع الله. فدي يا شباب حقيقة الذكر في المعنى، حقيقة الذكر في الإيه؟ في الباعث، حقيقة الذكر في النتيجة. لذلك كان أحب الأعمال إلى الله هو الذكر. طب ده أحب الأعمال إلى الله هو الذكر،
طب ايه ثمرة الذكر بقى؟ ايه ثمرة واحد قلبه عايش مع الله ولسانه يذكر الله؟ قال الله عز وجل: وانا معه اذا ذكرني. لو ربنا معاك هيكون ناقصك ايه؟ لو ربنا معاك هتكون محتاج ايه؟ لو ربنا معاك فمن عليك؟ اذا كان الله معك فمن عليك؟ اذا كان الله معك بالمعيه والحفظ والتأييد والرعايه والولايه فمن تحتاج؟ فمن من تخاف؟ فلذلك الذكر يا شباب عمل عظيم جدا جدا جدا، عمل محتاج ان احنا نراجع حالنا مع الله في الذكر. الذكر كمان قال عنه النبي عليه السلام، وده من اعظم الاحاديث في باب الذكر، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون؟ وفي فيديو هينزل لكم ان شاء الله على القناه بعد اللقاء عن الذكر، واسمه غريب شويه ممكن تستغربوه، اسمه الذكر والسياره البوغاتي، لانه سبق الى الله. هتسمعوا ان شاء الله الفيديو هتفهموه ان شاء الله، فيديو جميل جدا هيعجبكم باذن الله، ومن الفيديوهات اللي انتشرت جدا يعني عدى 3 مليون مشاهده وشافوا ناس كتير، وده من فتح الله سبحانه وتعالى، لانه هو مش 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 يعني مش توفيق من نفسي ولا ان انا اللي كويس، لا هو حاجه ربنا فتح بيها ليه، لانه بيتكلم عن معنى صادق جدا وعن معنى عظيم جدا، وهو معنى السبق الى الله. لما تبقى تشوف النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال الحديث ده امتى؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان ذاهب وعدى على جبل، الجبل ده يقول عنه الشراح يعني بتوع الحديث انه كان جبل متفرد، كان جبل متفرد يعني متفرد يعني مفيش جبل زيه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طيب يعني ايه موضوع المفردون ده بقى؟ فالصحابة من الشراح بتوع الحديث من السياق بتاعه يعني قالوا مفردون زي الجبل كده، الجبل ده ما كانش فيه زيه، فالمفردون دول اللي مفيش زيهم. ما فيش زيهم في ايه بقى؟ هو هنا المعنى بقى، ما فيش زيهم في ايه؟ فاختلفوا او الشراح قالوا معنيين. المعنى الاول: انفردوا بوسيله توصلهم الى الله ليس مع غيرهم مثله، يعني معهم حاجه بتوصلهم لربنا ما فيش حد معاه زيها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الذكر. فالذكر هو سر السبق، الذكر هو الوسيله التي توصلك الى الله باسرع ما يمكن، أسرع وسيلة توصلك إلى الله عز وجل في السباق هي ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأن زي ما قلنا سهلة، ممكن تعملها في كل الأوقات، ممكن تملى حياتك كلها بالذكر، ممكن حياتك كلها تبقى ذكر وعبادة وسبق إلى الله وأنت ما بتعملش حاجة، وأنت قاعد زي ما أنت كده لسانك اللي بتحرك. طيب دي التفسير الأول. التفسير الثاني بقى: المفردون قالوا الذين أفردوا الله، مش هما المفردون بقى، المفردون مش معهم حاجة منفردين بها على الناس، لا ده أفراد الله عز وجل في قلوبهم، أفراد الله بالحب، أفراد الله بالإخلاص، أفراد الله بالإرادة، أفراد الله بأنه الأول فليس في قلوبهم أول منه، أنه الكبير فليس في قلوبهم أكبر منه، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، فأفردوا قلوبهم بالتوحيد، وده معنى عالي جدا جدا. فكانوا مفردون ليه؟ لأنهم لما أفردوا الله عز وجل بالمحبة وبالإخلاص وبالمعية وبكل المعاني دي ظهر الذكر على قلوبهم. عشان كده كنت بقول لكم الذكر في معناه أصلا بدأ من جوه، بدأ من القلب ثم يخرج على اللسان. فلذلك لما كانوا مفردون بقلوبهم ذكروا الله كثيرا، كانوا ذاكرين الله كثيرا. واضح شباب المعنى ده؟ فمش هنطول اكتر من كده في موضوع الذكر، لكن احب اقول حاجتين كده بسرعه. ان البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وفي روايه ان لها ازيز حول العرش تذكر بصاحبها. شوف يا شباب الحته دي جميله قوي، تخيل كده لما تستحضرها ان انت ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات ده هي بتصعد إلى الله وتذكر بصاحبها على العرش. يعني إيه؟ يعني الكلمات دي تروح عند العرش وتذكرك عند الله، الكلمة دي أنت بتقولها تروح تذكرك عند الله. ليه؟ ليغفر لك، ليرحمك، ليكون معك سبحانه وتعالى بحفظه ومعيته وولايته. فعظيمة جدا
اخر حاجه في موضوع الذكر، وطبعا الموضوع طويل وفي كلام كتير، بس انا بقول لكم احنا النهارده يعني بناخد قباسات كده في الايه، في القواعد الجميله دي، والا كل واحده منها تستحق لقاء لوحدها. ان لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. هنا لفته جميله قوي. احنا طبعا في العقيده، الشباب اللي بيحضروا معانا العقيده، كلمنا على لا حول ولا قوه الا بالله في مدلولها العقدي على اثبات المعيه، وان العبد يفعل، وانه مستعين بالله في فعله، ولا يتحول الا بقوه الله، والكلام ده كله. لا، انا هقول لكم بقى على لفته ثانيه، فائده تربويه جميله جدا. هو النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال الحديث ده امتى؟ حد عارف؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه امتى؟ حد عارف الموقف؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الحديث ده في موقف يعني تربوي جدا جدا جدا، وهو لما نزل قول الله عز وجل ومغانم كثيره تاخذونها. الصحابه كانوا، السيده عائشه تقول ما شبعنا الا بعد خيبر، ما شبعنا من الخبز الشعير الا بعد خيبر. يعني كانوا التغير الاقتصادي في حياه الصحابه هو المغانم الكثيره بتاعت خيبر. التغير الاقتصادي اللي هو نقل الصحابه نقله كبيره جدا كلهم كانت بعد فتح خيبر، وربنا اللي وعدهم كده وقال ومغانم كثيره تاخذونها. في يوم بقى فتح خيبر وهم رايحين يفتحوا خيبر، الصحابه مستنيين بقى المغانم الكثيره ومستنيين الكنوز بتاعت خيبر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، وهم في الطريق. ودي كانت دلاله تربويه جدا، ان الكنز اللي الناس بتجري وراه، شوف بقى والسبق ورايحين وخيبر والدنيا فتحت فعلا بعد خيبر، هناك ما هو اعظم منها كنوز الجنه، وهو لا حول ولا قوه الا بالله. وهو كنز من كنوز الجنه وكنز من كنوز الدنيا في التوكل والارتباط بالله واثبات الصفات الجليلة لله سبحانه وتعالى. طيب هنكتفي كده بنقطة الذكر، وإلا فيها لسه كلام كتير، لكن في كلام تاني يعني يستحق ان احنا ما نسيبوش، او في قاعدة رابعة، وهي قاعدة عبادة الأزكياء. ايه عبادة الأزكياء دي يا شباب؟ عبادة الأزكياء هي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، الثمرة المباركة، الشيء اللي بيضاعف أعمالك، الشيء الذي إذا أخلصت فيه تلقى الله عز وجل بأعمال لا تتخيلها، بثواب لا تتخيله. يعني نسأل الله القبول، الناس اللي بتعمل أعمال دعاء، اللي نشروا الإسلام، الدعاء اللي مثلا سمعه ملايين من البشر، الدعاء اللي أسلم على إيدهم مئات الألوف. واحد زي الدكتور عبد الرحمن لما دعا في أفريقيا وأسلم على إيده ألوف، مئات الألوف من البشر، دكتور عبد الرحمن الصميت لو تعرفوه أكيد سمعتوا عنه. يعني نسأل الله أن يتقبل منه ونحسبه، والله حسبه من المخلصين، يعني ولا نزكي على الله أحدا. لو ربنا تقبل منه وجي يوم القيامة ويلاقي ملايين من البشر، أو على الأقل مئات الألوف من البشر، أعمالهم كلها في ميزانه، بل وأولادهم وأحفادهم لأنهم بقوا مسلمين. تخيل الراجل ده في ميزانه قد إيه من الثواب. مش بنتكلم عليه هو، يعني نسأل الله أن يتقبل منه، لكن اللي في هذه المنزلة، هذه المنزلة من الدعوة، يجي يوم القيامة يلاقي أعمال غير متخيلة. لذلك الدعوة إلى الله شجرة مباركة، شجرة مباركة. أنت كلمة واحدة ممكن تقولها تدعو الله عز وجل بها، بل مش شرط ان انت تقولها، ممكن تساعد احد الدعاة في تحضير الدرس، تساعده في النشر، تساعده في العمل، تنشر على الفيس، تنشر على اليوتيوب، تنشر على، ممكن كلمة واحدة تنشرها الله عز وجل يفتح بها قلوبا لا تتخيلها. يعني مش بس الانسان اللي بيقول زي، بالعكس ممكن اللي بيقول ده يبقى هو اللي واخد الريسك كله، هو اللي واخد المشاكل كلها، هو اللي بيعاني من الرياء، هو اللي بيعاني من العجب، هو اللي بيعاني من الشهرة، هو اللي بيعاني، وانت اللي ورا الكاميرا اللي محدش شايفك، اللي بتعمل اعمال ما حد شايفها، وبتساعد في التحضير، او بتساعد في النشر، او بتنشر الدرس بعد ما ينزل، او بتعمل الكلام ده كله، ما حدش عارفك، فيبقى عملك خالص لوجه الله عز وجل. هو ممكن يروح النار بسبب رياءه وعجبه والكلام ده كله، وانت تدخل الجنه وتاخد مليارات الحسنات التي لا تتخيلها
بسبب لذلك انا بشجع دايما الشباب ان هم ينضموا لفرق العمل الدعويه في اي مكان. مش بقولك تعالى معايا، انا اصلا الحمد لله يعني معايا ما يكفيني باذن الله سبحانه وتعالى، بس مش بقول الكلام ده عشان حد يقول لي انت بتقول الكلام ده عشان نيجي معاك، لا والله الحمد لله مستوره يعني. انا بقولك عشان اشترك ليك انت والله، مش عشان، مش بقولك تعالى معايا، انا دور دور هتلاقي موقع زي طريق الى الله محتاج، دور هتلاقي زي الدكتور حازم بيفتح كل شويه فرق عمل، زي الدكتور احمد ابو نعيم، زي اي حد، اي حد، الشيخ دكتور حسن الحسيني، اي حد يدعو الى الله حاول تدعمه، حاول تدعمه، تبقى معاه بتصميم، بنشر فيديو، تبقى ادمن جروب، تبقى اي حاجه، يعني انتسب لفرق الدعوه الى الله، فهي فرق الجهاد في سبيل الله، وفيها والله ثواب لا تتخيله. انا زي ما بقول لك ممكن الداعيه نفسه يصاب بمرض قلبي او عجب او رياء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا جميعا وجميع الدعاء، ونحسن فيهم الظن جميعا انهم يعني من المخلصين. بس بقول لك ممكن يعني على افتراض، لان انتوا عارفين اول من تسعر بهم النار ثلاثه، اولهم عالم وقارئ للقران ومجاهد في سبيل الله. فلما واحد، دول كلهم كانوا دعاء الى الله، واحد دعا في مجال النفقه، واحد دعا في مجال العلم، وواحد دعا في مجال الجهاد، كلهم اصلا بينشروا الاسلام يعني. فعشان كده بقول لك ممكن الدعية اللي انت بتساعده ده يبقى هو عمله حابط، مالكش دعوه، انت ليك الثواب. ده بالعكس، انت كل اعماله دي في ميزان حسناتك، وهو ممكن يروح النار وانت تخش الجنه. بس الناس الله سبحانه وتعالى ان انتوا الاثنين تبقوا في الجنه ان شاء الله، وتبقوا في اعظم المنازل. بس انا بقول لك يعني حتى لو كده ده بالعكس، انت في مكان والله لا تتخيل فضله، لا تتخيل فضل من يدعو الى الله ولا يعرفه احد. لذلك الشافعي دايما كان يقول وددت لو ان كتبي انتشرت ولا يعلم من، ولا يعلم من قائلها. ليه؟ لان بالعكس الشافعي كان ذكي جدا، وكان من عباقره الدنيا، ومن ونحسبه من المخلصين يعني. كان بالعكس لما العلم بتاع الشافعي ينتشر ومحدش عارفه، لا ياخد رياء ولا عجب ولا جدال ولا مشاكل، بالعكس العلم هينتشر ويصل. كذلك ارى والله اعلم ان كل من يعمل في فرق دعويه ياخذ والله ثواب ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنحلف يعني على حسن الظن والغلبه يعني، مش لا نعلم يعني اللي بيحصل، بس بياخد ثواب ان شاء الله لا يتخيله، لان اعمال الدعاء كلهم في ميزان حسناته. فشارك بالدعوه الى الله، مش لازم تبقى داعيه مفوه اللي هو بيتكلم، مش لازم تبقى صاحب المايك، ممكن تبقى بتشارك باقل شيء، باقل شيء يسير، تفريغ درس، تفريغ محاضره، ان انت تجمع ماده دعويه، ان انت تنشر، ان انت تكتب بوست، ان انت تنشر لينك، ممكن حاجات بسيطه اللي انت لا تتخيلها دي يجي من وراها حسنات مليارات لا تتخيلها. فشارك بالدعوه الى الله. طب دلوقتي احنا بنتكلم عن فضل الدعوه بصفه عامه، لكن هل انا ينفع اكون داعيه؟ ده لابد ان انت تكون داعيه، بس مش الداعيه اللي هو اللي بيمسك المايك، لابد تكون داعيه باعمال تانية كتير. زي ايه؟ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اولا طبعا زي ما انتم عارفين ان الدعوه الى الله هي احسن الكلام، وربنا اللي قال كده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. والدعوه الى الله عباده الازكياء زي ما احنا قلنا، لان انت ممكن النهارده مهما اجتهدت هتجيب كم ختمه في رمضان يعني، تتخيل يعني لو عملت زي الامام الشافعي وختمت كل يوم ختمتين، ودي طبعا استثناء لمن بمثل علم وفقه وحفظ الشافعي، يعني مش كل الناس تعرف تجيب ختمتين بتدبر، ده مستحيل اصلا الا مع افزاز زي الامام الشافعي. فالامام الشافعي كان بيجيب في اليوم ختمتين، وده طبعا يعني استثناء زي ما بقول لكم، يعني 60 ختمه صح، 60 ختمه في رمضان. انت لو كلمت 60 واحد يختموا كل يوم جزء واحد مش هياخد منهم ساعه، هتاخد نفس 60 ختمه وانت قاعد في بيتك ما قرتش الا جزء واحد. يعني انت لو جبت 60 واحد من اصحابك او من معارفك وتابعتهم ان هنقرا كل يوم جزء ونختم ختمه واحده بس في رمضان، وكنت اولهم طبعا، اول واحد فيهم بتعمل الكلام ده وتابعتهم يوميا، يعني اختار 60 واحد من معارفك ما بين زمايلك واصحابك واخواتك والكلام ده كله وجيرانك وزوجتك واولادك والكلام ده كله، قول لهم هنقرا جزء واحد كل يوم وتابعهم كل يوم، قرات يا فلان جزء النهارده، قرات الجزء النهارده، اللي ما قراش فكره، هتيجي تبص تلاقي جبت 60 ختمه اللي كان ماشي فيها بيجيبهم وانت ما عملتش حاجه، شويه رسائل على الواتساب، شويه مكالمات، شويه تذكير، وخدت نفس 60 ختمه، بل ممكن تاخد اكتر من الكلام ده بكتير جدا. ان الموضوع ما يبقاش على قد ان انت خدت 60 ختمه بتوع اصحابك، ده انت ممكن تعمل، تنشر مقطع، تنشر فيديو، تتابع ناس، تعمل جروب على الفيسبوك، تعمل جروب على الواتساب، ويخشوا مئات، وتلاقي المئات دول كلهم في ميزان حسناتك. مش شرط تكون داعيه المايك، ممكن بعمل بسيط تتابع الناس وتاخد الكلام ده. فلذلك الايه، الدعوه عباده الازكياء. طب ليه احنا بنتكلم دايما، او ليه انا اخترت ان احنا نتكلم على الدعوه وعباده الازكياء في هذا الموسم اللي هو دخول رمضان ورمضان نفسه؟ لان في رمضان وفي هذه المواسم بيبقى فيه خاصيه وميزه كبيره جدا، غير طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ابواب الجنه والناس بتكون مقبله على الله، وربنا بيقبل على ناس ويقبل منهم الدعوات. بيبقى فيه حاجات تانية مهمة جدا، وهي إن رمضان بيئة إيمانية متكاملة. فأنت بتدعو الناس إلى الدخول على الله في هذه الأيام، وأصلا الناس مقبلة على الله، الناس البيئة مهيئة. يعني إيه اللي بيصد الناس على أصلا الدخول إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا إما البيئة اللي حواليه مش مساعدة، بيئة فاسدة، يا إما هو همته وقعة وبيعاني من معاصي، يا إما في فتن حواليه. دي كلها المعوقات، المعوقات دي كلها، المعوقات دي كلها تزول في رمضان. فتلاقي الإنسان نفسه مقبل، عايز يتوب، عايز يرجع إلى الله. البيئة اللي حواليه مقبلة، ما فيش معاصي حواليه، المعاصي بتقل جدا، الشياطين مكبلة، الفتن قليلة، الناس صايمة، الناس قايمة، جمعية العبادة اللي بتحصل في رمضان، الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتقوم، الناس كلها بتتسحر، الناس كلها بتصلي. فيبقى انت بتغتنم اقوى فترة ايمانية للانسان، وبتاخد بايده الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الدعوة الى الله في هذا الوقت مهمة جدا. من الحاجات المهمة جدا والخطيرة واللي تتعلق بباب الايمان والقضاء والقدر، وطبعا اخواني واحبابي اللي بيدرسوا معايا القضاء والقدر هيبقوا واخدين بالهم من النقطه دي جدا، ان مقادير الخلائق تكتب في ليله القدر. ربنا قال كده: فيها يفرق كل امر حكيم. يا شباب احنا داخلين على ليله عظيمه جدا، ما عادش بينا وبينها الا ايام، يعني بينا باقي الوقت حوالي 40 يوم، ورمضان شيل منه اول 20 يوم، 60 يوم، وهتدخل على اعظم ليله في السنه كلها. 60 يوم وهتدخل على الليله اللي هيتكرر فيها مصيرك السنة الجاية كلها، مقاديرك بتاعت السنة الجاية كلها هتكتب في ليلة القدر. يعني لازم الستين يوم الجايين دول نعد ليلة القدر. هتعد بإيه؟ أنت عايز تدعو الله عز وجل بإيه؟ مقادير السنة بتتكتب، رزق السنة بيتكتب، فتح السنة بيتكتب، حفظ القرآن في السنة الجاية كلها هيتكتب، دعوتك إلى الله هتتكتب، طلبك العلم هيتكتب، برك لوالديك هيتكتب، رزقك الديني ودنيوي هيتكتب. طب كيف تغتنم هذه الليلة؟ لابد إن أنت، لذلك الدعوة إلى الله في هذا الوقت ممكن تدعو إلى الله إنسان، والإنسان ده يدعو الله عز وجل في هذه الليلة أن يغير حياته ويقبل توبته، فتتغير حياته 180 درجة. بعدما كان إنسان ضايع يقول يا رب اقبلني، ربنا يقبله في ليلة القدر، ياخد ثواب أعمال كبيرة وياخد مستقبل باهر من الحسنات والثواب. فاحنا داخلين على طاقة القدر زي ما بيقولوا يعني، فلابد ان احنا نستعد لهذا الامر. طيب بسرعه باختصار كده، ازاي بقى نغتنم هذا الموضوع؟ رتب هتعمل ايه في بيتك، تسابق مع اهلك في القران والصدقه والذكر وغيرها، رتب هتعمل ايه مع جيرانك، ممكن تبقى تعمل مطويات تحطها على باب البيت، تعمل لافتات، تعمل يعني في فكره. طبعا انا قلت الكلام ده بتفصيل في درس تاني، ممكن احط لك اللينك بتاعه اسمه الدعوه الى الله في رمضان. ممكن تبقى تحط مثلا، بعض اخواننا عمل 30 ورقه بعدد ايام الشهر، يوم 1 رمضان، 2 رمضان، لحد 30 رمضان، وطبع في كل ورقه حديث من احاديث فضائل الاعمال، وحطها في دوسيه اللي هو الشفاف ده على باب العماره، بحيث الناس وهي خارجه كل يوم يحط لهم الايه، الحديث بتاع اليوم، حديث يوم 1 رمضان، حديث 2 رمضان، لحد 30 رمضان. كل يوم الناس، كل اللي خارج وداخل عمارته بيقرا الحديث فضل عمل، لعل الله عز وجل يشرح قلوبهم. كل الناس اللي ساكنه في العماره معاك 100 واحد، نسائهم باطفالهم بزوارهم بالناس اللي خارجه واللي داخله، بيقراوا هذا العمل. فده حاجه بسيطه، مش محتاجه انك تبقى مفوه ولا ماسك مايك ولا معاك امكانيات رهيبه. ده هم 30 ورقه هتطبعهم ب 30 جنيه ولا حاجه، 30 ورقه هتطبعهم وتحطهم في دوسيه بس، وتسيبهم هم اللي يتكلموا. دي بنسميها الدعوه الصامته، الناس هتدخل تقرا وتخرج تقرا، وكل الناس دي ان شاء الله في ميزان حسناتك. فده مثلا مثال من امثله دعوه الجيران، توزيع هدايا، تعزمهم على افطار، دعوه المسجد، تحاول تشجع الناس على انها تيجي المسجد. انت مش شرط تبقى داعيه في المسجد، هتتكلم بلسانك، ممكن توزع على الناس في المسجد مثلا على الفطار حاجه حلوه تيجي، على الفجر حاجه حلوه قبل الفجر، قبل اذان الفجر يعني، بحيث يجوا قبل الفجر مبكرا يتسحروا، او يجوا على الفطار يفطروا، او رتب هتعمل ايه في رمضان من الان عشان تدعو في المسجد. هتجيب مطويات توزعها، هتجيب مطويات دعويه او كتب دعويه تحطها في المسجد للناس اللي طالعه واللي خارجه، هتعمل ايه في الدعوه الى الله في المسجد، في الشارع اللي انت فيه، ممكن وانت رايح تصلي راجع هتعلقوا مطويات، هتعلقوا حاجات، هتقول الناس تعالوا صلوا معانا، هتذكر جيرانك واصحابك، القرايب والشغل هتوزع عليهم هدايا، هتعزمهم. كل دي افكار انا قايلها بالتفصيل في محاضره تانية ممكن تبحثوا عنها، اسمها الدعوه الى الله في رمضان. بس انا بقول لكم مجمل موضوع الدعوه. فده كان السر الرابع في الطريق الى الله، وهو الايه، الدعوه الى الله. في تفاصيل اكتر من كده بس مش عايز اطول عليكم لان ما عادش معانا وقت كتير. السر الخامس: اغتنم نومك، اغتنم نومك او اغتنم طولت عمرك. طبعا يا شباب احنا عندنا موضوع النوم ده موضوع خطير جدا. ليه؟ لان كلنا بننام من 6 ل 8 ساعات، صح كده؟ يعني من ربع الى ثلث يومك بتقضيه في النوم. فاغتنم نومك. يعني اغتنم نومي؟ تخيل ان يجي يوم القيامه ثلث عمرك ضايع في لا شيء، عاده من العادات عملتها اللي هي النوم، وخلص الموضوع على كده، اللي هي عاده ليس فيها نيه. تخيل النوم ده يا جماعه موضوع خطير، موضوع محتاج الاهتمام. ازاي؟ لو نمت على نيه صالحه وبصفه صالحه فنومك عباده. فلذلك شوف حاجه بسيطه جدا زي دي هتخلي ثلث عمرك عباده لله عز وجل، ثلث عمرك كانك كنت بتصلي. اللي هو ازاي بقى؟ اللي هو هتنام على نيه صالحه وبصفه صالحه، الاثنين دول. يعني ايه على نيه صالحه وبصفه صالحه؟ على نيه صالحه انك تنوي نوايا النوم. هو النوم له نوايا؟ اه. بنام ليه؟ بنام ان انا اعطي لجسدي حقه، بنام عشان استريح فاريح جسدي استعدادا للعباده الاخرى اللي جايه بعدها. يعني انا بريح جسدي بعد العباده وبهيئه للعباده الجايه، بنام حتى استيقظ لقيام الليل لصلاه الفجر. فطبعا الكلام ده، الصفه الصالحه دي، النيه الصالحه دي مش هتيجي الا بصفه صالحه، اللي هو ما بقاش نايم عن صلاه، ما بقاش نايم عن طاعه، ما بقاش نايم وانا مقصر في حق من الحقوق، ما بقاش نايم بشكل خاطئ. فاذا لابد من نيه صالحه وصفه صالحه. ايه تاني في الصفه الصالحه؟ ان انا انام كما كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشوف بقى عبادات النبي عليه السلام عند النوم، او الاذكار النوم، انام وانا متوضي، انام على جنب اليمين، اشوف سنن النبي عليه السلام في النوم، وكلها حاجات مش هتاخد منك دقائق عشان تعملها. يعني الموضوع بالكتير هياخد منك نص ساعه او ربع ساعه قبل النوم عشان تعمله كامل، لو جبت كل يعني كل فضائل واذكار وعبادات النبي عليه السلام عند النوم، وتحول ثلث عمرك الى عباده. فعشان كده بقول لك ده سر من اسرار السبق، لان ناس كتير بيضيع ثلث ايه؟ ثلث عمرها في الهوى. اغتنم ثلث عمرك، اغتنم ثلث عمرك بانك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذكار ايه قبل النوم، كان بيقرا بسور ايه قبل النوم، كان بيتوضا ازاي قبل النوم، كان بينام بانهي صفه، بينام بانهي نيه. انوي نيه صالحه ونام بصفه صالحه تغتنم ثلث عمرك، ودي حاجات ناس كتير بتغفل عنها. فده سر من اسرار السبق الى الله عز وجل. معانا نقطتين هقولهم بسرعه، وهي الحسنات الجاريه، وطبعا على راسها اللي احنا قلناها هي الدعوه الى الله اللي اتكلمنا عنها، ومنها الصدقه الجاريه، منها العبادات السمت الظاهره زي اللحيه، زي النقاب، زي الحجاب. مش شرط النقاب، الحجاب الاسلامي بصفه عامه، انت لما بتلبسي حجابك وتنزلي الشارع بتاخدي ثواب، بتاخدي ثواب كل من، دي حسنه جاريه، كل من راكي تاخدي ثواب عليه ان شاء الله. تاخدي ثواب ان انت اولا حجبتي عنه الفتنه انه ما شافش منك حاجه تفتنه، وتاخدي ثواب ان انت دعيتي الى الله ان ده هو السمت الاسلامي. فلازم حجابك يبقى على سنه النبي عليه السلام وسنه ازواج المؤمنين، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما تعملي كده خروجك من البيت، ان طبعا مش هتخرجي الا للضروره والى الاصل، وقرنا في بيوتكن، خارجه تتعلمي، خارجه تشتري حاجه، خارجه تعملي حاجه، فخروجك هذا بهذه الصفة هو عبادة لا تؤجري عليها طول ما انت بره، وحسنة جارية لكل من رآك وكل من اقتدت بك. وكذلك السمت الإسلامي، انك تبقى انسان شكلك مسلم، اللي يشوفك كده يقول ده مسلم، مفيش في ايده سجارة، مفيش في ايده حاجة ذهب لابسها، مفيش لبسه ما فيهوش حاجة خارجة ولا حاجة حرام. ده بالنسبة للراجل يعني. وبالنسبة للست الحجاب الإسلامي الشرعي، لما تخرج بهذه الصفة فخروجك عبادة، ودي صدقة جارية، دي واحدة من الصدقات الجارية، ان انت تشارك في الصدقات الجارية كحفر بير، كسقي الماء، كشراء كرسي مثلا للمسنين، شراء كرسي في مسجد، شراء مصاحف، شراء كتب لطلب العلم، شراء كتب لتحفيظ القرآن، شراء كل دي افكار كتير كنا قلناها في باب تاني في حلقة تانية، بس مش عارف هنعرف نجيبها لكم ولا لا، ان شاء الله نجيبها لكم في الاعمال الجارية. الدعوة الى الله عز وجل اكيد، ودعوة المسلمين ودعوة غيرهم، دي بلا شك من الحسنات الجارية. آخر حاجة هختم بيها، وهي علو الهمة في طلب الوصول إلى الله، أو علو الهمة في السبق إلى الله. علو الهمة في السبق إلى الله إن أنت تصدق الله في نيتك، تصدق الله عز وجل في نيتك. إزاي الكلام ده؟ هحكي لكم قصة سريعة كده وهختم بيها، وهي قصة سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس لم يشهد بدر، كان عنده عذر، كان في تجارة، كان في، أو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لما خرج غزوة بدر ما كانش غزوة، كانوا رايحين يجيبوا العير، فجاء النفير، كانوا جايين فاكرين إنها قافلة هيجيبوها والموضوع سهل، ففوجئوا بإيه؟ زي ما أنتم عارفين مش هدخل في تفاصيل الغزوة يعني، إن القافلة مشت وجه الجيش من إيه؟ من قريش او من مكه. فلما سيدنا انس حصل الموقف ده وهو ما كانش في بدر، زعل جدا 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 على فوات هذا الثواب العظيم، ونزلت الايات تشيد باهل بدر وسوره الانفال بقى والصحابه بقى بقوا فرحين جدا من هذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل ده سيدنا انس بيسمعه وهو مش من اهل بدر، فزعلان ومتاثر، فقال والله لئن اراني الله عز وجل مشهدا اخر، يعني جيت غزوه تانية كنت انا فيها، ليرين الله ما اصنع. هذا الصدق وهذه الهمه العاليه هي اللي احنا عايزين ندخل بها رمضان. ليه؟ لان احنا ضيعنا رمضانات كتير، لان احنا عملنا معاصي كتير من رمضان اللي فات رمضان ده، لان احنا عدى علينا او فاتنا ثواب كبير. فنقول بقى بيننا وبين نفسنا كده والله لئن اشهدني الله رمضان ليرن الله ما اصنع ان شاء الله. نقولها بيننا وبين نفسنا كده، عزمه من عزمات الجهاد، جهاد النفس، عزمه من عزمات الدخول على الله، ليرين الله ما اصنع. قولها بقلبك ليرين الله ما اصنع. سيدنا انس بن النضر بقى لما دخل غزوه احد وبعدين حدث بقى الانهزام اللي في اخر المعركه، فانقسم الصحابه، اللي رمى السيف وقال قتل رسول الله فما اصنع من بعده، واللي وطبعا ثلث المنافقين رجعوا المدينه، والكفار بدأوا يقتلوا في صحابة النبي عليه السلام، وقتلوا 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خيرة الصحابة منهم حمزة رضي الله عنه وارضاه. الشاهد بقى سيدنا أنس في الموقف ده وهو كان بيقول ليرن الله ما أصنع، عمل إيه؟ قال اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء، اللي هم مين؟ اللي هم الكفار، وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء، اللي هم الصحابة اللي رموا السيف. وقال ماذا تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله، انتوا عارفين كان أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يعني. فقال كلمة الخالدة، الكلمة الرهيبة، قال وما تفعلون بالحياة من بعده، موتوا على مثل ما مات عليه نبيكم، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. لما يكون ده شعارنا في رمضان، ليرين الله ما أصنع، وتدخل رمضان وتلاقي اللي حواليك متخزلين في العبادة، أو مش مساعدينك، أو الجو حواليك مش ملائم، وتشوف الإعلام المضلل اللي مالي الدنيا تفاهات ومسلسلات وضلال وفسق وفجور، تقول اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء شياطين الإنس والجن اللي بيحاولوا يضلون الناس على رمضان، وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء الناس التي تخزلت عن العبادة، وواه لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون رمضان. وده اللقاء اللي إن شاء الله هنختم به الدورة، إني لا أجد ريح الجنة دون رمضان، وانطلق في طريقك إلى الله إلى أن تحقق ما يرضى الله عز وجل به عنك. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول لي ولكم، والتوفيق للعبادة التي يرضى الله عز وجل بها عنا. اللهم تب علينا توب، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وتوفنا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.